هذه تعليلات صحيحة، ويضاف إليها بعض يعني تعليلات أخرى مثل التلبيس على العالم. كثير من أهل لا يلبس على العالم، تلبيس هذا أمر يجب أن نتفطن له، وهو بشر، لا يعني بذلك أنه قليل البصيرة أو قليل الذكاء أو قليل الفهم، لكنه قد يأتيه ما يلبس عليه. وقد حدثت زلات عظام من أئمة على انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد حدثت زلات عظام من أئمة أعلام ولم يتابعهم السلف على زلاتهم ولم يسكتوا عنها أيضا، بل ولم يغمطوهم حقهم وعلمهم وقدرهم. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه بالمتعة قبل أن يرجع إليها ما سبه السلف الصحابة ولا غضوا من قدره رغم أنه خالف الاتفاق والإجماع. طبعا لما بلغه الدليل رجع وفسر مجاهد المقام المحمود بتفسير يخالف أكثر السلف، ومع ذلك لم يقدح في علمه وفي قدره. وتشيع الإمام عبد الرزاق ابن همام قال بتفضيل علي على عثمان، طبعا التشيع الخفيف ليس التشيع الرافضة، بل إن مما صح عن عبد الرزاق أنه كفر الرافضة خوفا، أنا قلت هذا خوفا من اللبس لئلا يظن أنه شيعي بمعنى رافضي، صح عن عبد الرزاق بسند صحيح أنه كفر الرافضة. المهم أنه تشيع ومع ذلك لم يقدح تشيعه، والتشيع بدعة، بإمامته وجلالته. وكان الإمام أحمد ذهب إليه هناك في صنعاء يأخذ منه العلم رغم علمه بأنه تشيع، إن صح أنه تشيع قبل أو بعد أن ورد إليه الإمام أحمد. لكن حتى بعد أن ثبت عنه التشيع وساد عند الأئمة كانوا يعذرونه بذلك لأنه إمام جليل وتشيعه بتلبيس، والذي لبس عليه معروف، معروف باسمه، ولم ينكر السلف له علمه وقدره. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله قال بالإرجاء، ومع ذلك بقي إماما يحتذى في الفقه ويعتبر مذهبه من المذاهب الأربعة في السنة أو عند أهل السنة. ووقع كثير من السلف في بعض الفتن ومع ذلك عذرهم السلف وأخطأوا ما وقعوا فيه، كبعض طلاب العلم والعلماء الذين اشتركوا في فتنة ابن الأشعث أو في فتنة الحرة أو في غيرها من الفتن التي حدثت وقد وقعوا فيها عن اجتهاد، فعذروا بذلك، لكنهم لم يتابعهم السلف حينما قوموا هذه الأحداث تقويما بعيدا عن وقتها بعد أن استقرت الأمور وعرفت أعقابها. واعلم أنه لا يتبع زلات العلماء ويتصيد عثراتهم إلا أحد ثلاثة، لا يتبع زلات العلماء ويتصيد عثراتهم إلا أحد ثلاثة: إما جاهل متعالم مغرور يريد أن يظهر نفسه من خلال نقد الآخرين، وهذا التعالم بدأت قرونه تظهر مع الأسف في بعض ناشئة المسلمين اليوم، وهذا أمر يجب أن يناصحوا فيه وأن يسددوا وأن يبين لهم. تجده يتعرض لبعض الأئمة الكبار الجهابذة، أئمة الأعلام الذين رضيت الأمة علمهم وفقههم وقدوتهم، فيتعرض له بسوء، كالذين يقدحون في النووي أو في ابن حجر أو من شاكلهم من أئمة الإسلام أئمة الهدى الأعلام لمجرد زلات مغفورة لهم بإجماع أهل العلم واتفاقهم، فأخذوا مع الأسف ينطحون هذه الصخور. ثانيا: وإما صاحب هوى يسعى لانتقاص أئمة الهدى وأهل العلم والفضل عمدا بناء على اتباع هواه أو بناء على تأصيل بدعته التي تخالف أهل العلم، ويريد أن يحول بين الأمة وبين الاقتداء بعلمائها فيلمزهم ويشوه سمعتهم. الصنف الثالث: مبتدع يتلمس أدلته وبراهينه على بدعته من أخطاء الأئمة والعلماء وزلاتهم، كمن يستدل على جواز التشيع بفعل عبد الرزاق، وكمن يستدل على جواز الأرجاء بفعل أبي حنيفة، وعلى جواز الكلام بفعل المحاسبي أو الأشعري أو ابن كلاب، أو على جواز التأويل بفعل البيهقي والنووي ونحو ذلك، كما يفعل كثير من المؤولة اليوم. يثبتون تأويلهم ثم يزعمون أن قدوتهم في ذلك الأشعري أو البيهقي أو النووي إلى آخره. يعني أخذوا زلات علماء لهم اعتبارهم وجعلوها مرتكز لنفخ بدعتهم واعتبارها أصلا وأنها هي السنة. وقد رأينا في الآونة الأخيرة كتابات كثيرة في هذا المجال، كتب ومؤلفات وردود. يأتي الواحد منهم فيدخل من خلال هذا المسلك على الناس في كتاباته فيقول التأويل هو مذهب السنة والجماعة، والدليل أن الإمام البيهقي الإمام العظيم قال كذا وقال كذا، ثم يقول النووي، ثم يأتي بابن حجر إلى آخره. وهذه فتنة، تتبع زلات أئمة لهم اعتبارهم فجعلها أصلا لبدعته وألزم الناس بها، فلذلك فتن كثير من الناشئة اليوم، وأصبح هذا الإشكال يدور في أذهانهم ما لم يحله أهل العلم. كما أيضا هناك من يستدل من أهل الفجور بجواز المتعة مثلا بفعل ابن عباس أو بقول ابن عباس وليس فعله، وعلى جواز الخروج بفعل مثل الإمام سعيد بن جبير رحمهم الله جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هفوة العابد، قلنا أن هناك ثلاثة أمور ينبغي أن يحذرها المسلم دائما، لأنها من المزلات ومن التلبيس الذي يختلط فيها الحق بالباطل. الأمر الأول زلة العالم، وقد تم الكلام عنها في الدرس السابق، وخلاصته أن الناس قد يفتنون بزلة العالم وإن كان لا يضر ذلك بعلمه ولا بقدره، وأن من سمات أهل الأهواء وصفاتهم وأصولهم ومناهجهم أنهم يتعلقون بزلات العلماء فيفتنون بها ويفتنون بها الناس، ولا يسلم أحد بعد المعصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسلم أحد من الزلة والخطأ، بل أبى الله عز وجل أن تكون العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قد تأتي الزلة من العالم في العقيدة أو العمل، في السلوك أو غيره، فيفتن بها مرضى القلوب أو الذين في نفوسهم شيء على الإسلام أو أصحاب الأهواء، أو الذين لا يبحثون عن الدليل أو عن الحق بدليله. والمسألة الثانية زلت هفوة العابد، والمسألة الثالثة غفلة الصالح. والآن نقف عند هفوة العابد، ويقصد بذلك أن هناك من العباد التقاة الصالحين من تكون لهم هفوات، وهذه الهفوات خطأ إما في الاعتقاد وإما في السلوك وإما في العمل. وقد يتعلق بعض الناس ويزين لهم الشيطان هذه الأمور فيعلقهم بهفوة العابد من باب الفتنة والتلبيس. فكثير من بدع الصوفية وشطحاتها وضلالاتها بدأت من هفوات العباد الأوائل النساك قبل ظهور اسم التصوف الصوفي، وأغلب ما حصل كان من غير قصد سوء من هؤلاء، لكن حينما أخطأوا عن جهل، أو أغلبهم على الأصح، وحينما أخطأوا أخطأ أكثرهم بسبب تركه منهج أهل السنة والجماعة في الحياة، فسلكوا طريق العزلة والتشدد والتشديد على النفس حتى وقعوا في الهفوات، فصارت سننا لأهل أو صارت طرقا لأهل البدع ابتدعوا بها. وهكذا البدع أول ما تنشأ من تجاوزات وهفوات وزلات من يغتر الناس بهم، إما لعلمهم وإما لتقواهم، أو لعلمهم وتقواهم. وتحدث أيضا من غفلات يتساهل فيها شيئا فشيئا حتى تستساغ،
ثم تنمو وتطور وتتطور حتى تكون بدعا وأصولا ومناهج في سبيل الضلالة والغواية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أصحابه من بعده من هذا حينما أرشد أولئك النفر من الصحابة وحذر الأمة كلها تبعا لهم مما هموا به حين هموا بأن يتعمقوا في الدين وفي العبادة. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا بيان عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشفق على أمته لئلا تقع فيما وقع فيه رهبان النصارى وعباد الأمم الهالكة وما وقع فيه طوائف من هذه الأمة من التعبد بما لم يشرعه الله. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم سار أصحابه والتابعون على ذلك، على نهجه من التحذير من البدع والقضاء على نزعاتها في مهدها، ومنها بدع العباد كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه حين حصب الذين تحلقوا في المسجد للتسبيح بالحصى والذكر الجماعي ونحو ذلك مما سبق ذكر شيء منه وسيأتي ذكره تفصيلا، وكما فعل عبد الله بن الزبير واسماء بنت أبي بكر وابن سيرين في الإنكار على الذين يصعقون ويغشون عند سماع القرآن. وفي القرن الثاني وما بعده زادت البدع في العبادات وفي غيرها لدى طائفة من العباد النساك الجهلة، ورغم إنكار السلف عليهم إلا أن بدعهم بدأت تنتشر في بيئاتهم وفي زواياهم وفي حلقهم الخاصة التي يعتزلون بها الناس. فعلى سبيل المثال، قد بنى بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد أول دويرة للصوفية وأنكر عليهم السلف في ذلك، وكان سبب لجوءهم إلى الدويرة أنهم تحلقوا في المسجد فطردهم ابن مسعود ثم بقية المسلمين بعد ذلك من المساجد، فاتخذوا مساجد خاصة أو مسجدا خاصا في نواحي البصرة وفي نواحي الكوفة، فلما علم ابن مسعود بذلك هدم مسجدهم. فلما فعل ذلك لجأوا لاتخاذ دويرة، بيت خاص يجتمعون به للتعبد والنسك، وأنكر السلف عليهم ذلك وبحذروا من مسلكهم، رغم أنهم كان فعلهم عن اجتهاد ولم يكونوا أصحاب فرق في ذلك الوقت، لكنها نزعة ظهرت عن جهل، والجهل مصيبة. ثم نزع بعض العباد إلى لبس الصوف واتخاذه شعارا فأنكر ذلك عليهم أئمة السلف كابن سيرين، ثم اتسع نطاق البدع عند جهلة العباد، والسلف ما فتئوا يحذرون من هذه البدع ومن أهلها، فظهر بين بعض هؤلاء العباد والنساك العزوف أو مظاهر غريبة عن السنة، مثل العزوف عن العلم، ومثل ترك الجهاد بدعوى أن الجلوس للعبادة أفضل من العمل، ثم النهي عن طلب الحديث خوف الشهرة، ثم ترك الزواج بدعوى التبتل، ثم أيضا الكلام في العلم وأهله على نحو فيه شيء من القدح في العلم وأهله، ثم تجارت به من الأهواء رويدا رويدا حتى جاءت الطرق. لكن الأوائل الذين بدأت منهم هذه الشطحات كانوا أهل تقوى وصلاح واستقامة، إنما أتوا من قبل جهلهم وتركهم لمناهج أهل العلم وتركهم حلق الذكر العامة. فقد حدث طلب العزوف عن طلب العلم الشرعي وعن طلب الحديث من أمثال بشر الحافي والداراني، وكذلك حدث ترك الزواج من أمثال مالك بن دينار وكذلك مصاحبة بعض الحيوانات كالكلاب كما فعل مالك بن دينار، وتغليب جانب الخوف في العبادة على جانب الرجاء كما فعل عطاء السليمي. وتكلم عبد الواحد بن زيد بمصطلحات وأحوال لم يعرفها السلف، فبالغ في الكلام في المحبة والشوق والأنس بمصطلحات لم تكن تعرف وعلى نحو لم ترد به السنة. وكما قلت ودائما أكرر، مثل هؤلاء الأئمة لم يكن قصدهم الابتداع، إنما أتوا من استقلالهم برأيهم وتركهم لمناهج أهل العلم، وإلا فهم من أهل الفضل والاستقامة، وكانت عقائدهم في الجملة سليمة، إنما زلوا وهفوا، وبعد ذلك صارت هفواتهم مناهج لأهل الابتداع. واتكأت الصوفية على هذا المنهج فيما بعد، وتكلمت بعد ذلك رابع العدوية بما يشبه الحلول، ثم ظهرت المبالغة في ترك الحديث وطلب العلم بشكل صريح، والعزوف عن الزواج بشكل يأخذ طابع الحكم الشرعي ليس مجرد رغبة أو ميل. في الأوائل كانت رغبة وميول، وفي هذه الطبقة في القرن الثاني وبداية القرن الثالث بدأوا يحرمون بعض الأمور المشروعة وبعض المباحات. ثم خاض المحاسب في علم الكلام تبعا لابن كلاب، وتكلم السري في مسألة الحقائق والإشارات فأشار إلى ما يشبه الحلول، وكثرت شطحات أبي يزيد البسطامي فعزف عن العلم واستهان بالجنة، وبدأ يتكلم بكلام لا يعرف إلا عند أصحاب الملل الأخرى، وتلفظ هو وبعض تلاميذه بألفاظ شنيعة تقدح في التوحيد. ثم تكلم النوري وهؤلاء في نهاية القرن الثالث الهجري بعبارات مبتدعة تعلقت بها الصوفية فيما بعد، كالكلام في الفناء والبقاء ونحوها من الألفاظ المبتدعة، ثم كثرت هفواتهم ومالوا إلى الرهبانية والسياحة. وجاء الجنيد بعد المحاسبي، وهو أول من لقب بشيخ الطريقة، وهو رجل صالح ومستقيم، لكنه أتي من بتعلقه بهفوات من سبقوه، وكان قليل الرواية للحديث وقليل الطلب للعلم، لأنه طلب العلم ثم تركه وأقبل على التأله والتعبد، وظهر على لسانه شيء من التفسير الصوفي لشاري الذي صار منهجا لتفسير الصوفية فيما بعد، كما ظهرت على لسانه أي الجنيد المصطلحات الكلامية التي لم تكن تعرف في شيوخ الصوفية من قبل، فكانوا يلتزمون مذاهب السلف في الاعتقاد ولا يقعون في شيء مما وقع فيه المتكلمون، لكن الجنيد تابع وتوسع فيما بدأه الحارث المحاسبي في مسألة الكلام والخوض فيه، كقول عن التصوف هو إفراد القديم عن المحدث، فهذه عبارة كلامية تعد من هفوات أمثاله، لأن كلمة قديم ومحدث من كلمات أهل الكلام الجهمية والمعتزلة، وهي من ألفاظ الفلاسفة، ولم تكن معهودة على ألسنة من سبقوه من العباد والمتصوفة إلا ما كان من شيخ المحاسبي كما أسلفت. والخلاصة أن ما سبق يعد نماذج لهفوات كثيرة جدا بدأت على ألسنة العباد وفي أفعالهم وسلوكهم وأقوالهم وعقائدهم، وهي زلات وشطحات من أناس كانوا صالحين في الجملة لكنهم وقعوا فيها إما عن جهل أو عن تقليد أو عن غفلة أو عن اجتهاد غير صائب، غفر الله لنا ولهم. ومع ذلك فإن هذه الهفوات صارت فيما بعد طريقا مبتدعا، بل طرقا مبتدعة للصوفية الضالة إلى يومنا هذا. ويجب أن نحذر هفوات العباد الذين ليسوا على فقه كاف وعلى علم واف كما كان عباد أهل السنة كالإمام أحمد وأمثاله، ويجب أن نحذر منها ولا يجرنا ذلك إلى سب من صدرت منهم، لأنهم قد يكونوا من المعذورين عند الله عز وجل. لكنها أمور مبتدعة ومخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والميزان عندنا هو السنة وما عليه أصحابه وسلف الأمة، فقد أنكرها السلف وحذروا منها. كما أن الصوفية المنحرفة الضالة التي ظهرت بعد القرن الثالث ارتكزت على هذه الهفوات والزلات والشطحات، واتخذتها ذريعة لبدعها وضلالاتها وطرقها الفاسدة، زاعمة أن لها في ذلك قدوة من الصالحين، وهذا من تلبيس الشيطان وأتباعه. كما أن هذه الأخطاء وغيرها ربما يكون بعضها مكذوب، وهذا مما يجب أن نتنبه له، ربما يكون البعض مكذوبا على أولئك الصالحين. وعلى أي الأحوال، فكل ما خالف الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح فهو باطل مهما كان مصدره وفاعله. وإذا كان من فعل ذلك من الصالحين وشهد له السابقون بالصلاح، فيجب أن لا نتعرض له بقدح ولا سب، كما يفعل كثير من المتأخرين حينما يتعرضون للعباد الأوائل الذين ذكرت طرفا من أسمائهم، فيجرمونهم ويضللونهم، وهذا خطأ، لأن الأمر ربما يكون مما كذب عليهم أو بلغ فيه، وربما يكون من اجتهاد عذروا فيه اجتهاد خاطئ عذروا فيه، أو يكون عن جهل لم تقم عليهم الحجة به، أو نحو ذلك مما المعاذير التي عذرهم بها الذين عاصروهم وهم أعلم منا بهم. لكن مع ذلك يجب ألا نأخذ هذه الهفوات لمجرد أنها خرجت من أولئك الصالحين، بل يجب أن نردها ما دامت تخالف السنة. إذن من حدث منه ذلك وكان من أهل السنة وليس من أهل البدع والطرق، فعلينا أن نلتمس له في ذلك العذر ولا نحكم عليه، وقد قدم إلى ربه. ولذا يجب أن نحذر من الخوض في هذه الأمور بغير علم، وأن نحذر الناس من أن يقعوا في أعراض من سلفوا بلا بصيرة ولا بينة. كما أن بالمقابل يجب أن لا ننخدع باحتجاج أهل البدع والأهواء بتصرفات بعض العلماء التي زلوا بها، أو بعض العباد التي هي هفوات، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن الفرق الكبرى أو أمهات الفرق في تاريخ الإسلام، وأخذنا الفرق التي ظهرت في القرن الأول. القرن الأول ظهرت الخوارج بفرقها، والشيعة بفرقها الأولى، والقدرية قبل أن تتوزع إلى فرق، والمرجئة قبل أن تتوزع إلى فرق. وفي القرن الثاني زادت المعتزلة والجهمية والمشبهة، وكل هذه الفرق حادت عن طريق الحق وضلت عن سبيله، وكل هذه الفرق وقف منها السلف موقفا حازما قويا رادعا، حمى الله بها الأمة مدة طويلة. لكن مع ذلك فإن قدر الله نافذ، وإن أمره لا بد من وقوعه، فإن من قدر الله الذي لا يرد أن الله كتب أن تقع طوائف من هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمم الأخرى. لكن مع ذلك فإن السلف أبلوا في ذلك بلاء حسنا، فقرروا الدين وبينوا، وقرروا ما يخالف ودافعوا، ووقفوا من رؤوس الفرق موقفا حازما معلوما، ولم يتركوا وسيلة لمقاومة البدع إلا بذلوها، حتى الحكم بقتلهم دفعا لفسادهم وحماية للأمة منهم، كما فعلوا مع الجعد بن درهم ومع الجهم بن صفوان ومع سائر أو كثير من رؤوس الفرق أو البدع الذين لم يسكتوا حينما طلب منهم الكف عما خاضوا فيه في دين الله. على أي حال، هذا سيأتي أيضا كلام مستقل عنه، أي موقف السلف. في بداية القرن الثاني، أي مع ظهور المعتزلة والجهمية إلى نهايته، ما كان السلف يفرقون كثيرا بين الجهمية والمعتزلة، بل أحيانا يطلقون على المعتزلي جهمي ويطلقون على الجهمي معتزلي، وفي الغالب أنهم يطلقون على الجميع جهمية، والتفريق تفريق في بعض الأصول وليس في كل الأصول. فنستطيع نقول أن الجهمية والمعتزلة تلتقي في أكثر الأصول، وتفترق كل واحدة في جزء من الأصول، هذا في الجملة. أما عند التفصيل فنجد بين أفرادهم تفاوتا عظيما. فكان السلف لا يفرقون بين الجهمية والمعتزلة، فيطلقون على جميعهم جهمية كما يطلقون عليهم أهل البدع وأهل الكلام وأهل الأهواء، وأحيانا يطلقون على رؤوسهم زنادقة، يسمونهم الزنادقة، الرؤوس الكبار الذين أصروا على البدعة. وبعض السلف يخرج الجهمية من المسلمين إطلاقا كما سيأتي. وقد حصر الإمام عبد الله بن المبارك المتوفى في آخر القرن الثاني سنة 181، حصل أصول الفرق بأربع، وهي الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية. الشيعة طبعا بفرقها، والخوارج بفرقها، والمرجئة بفرقها، والقدرية بفرقها، ويقصد بالقدرية المعتزلة. طبعا في القرن الثاني المعتزلة تقمصت أصول القدرية وزادت عليها، بمعنى أن القدرية اندمجت فعلا في المعتزلة، فأصبح كلمة القدرية في القرن الثاني تعني المعتزلة. وهذا أمر ينبغي أن يفهم عندما نتكلم فيما بعد عن هذه المسألة. ولما قيل لعبد الله بن المبارك ما ذكرت الجهمية، قال إنها ليست من فرق المسلمين. وفي القرن الثالث زادت الفرق أيضا عن الأصناف الأولى، الأصناف الأولى سبع، فزادت الفرق في القرن الثالث فرق جديدة. ولذلك عد أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين عد الفرق عشر: الشيع لأنه لم تعد شيعة سماها شيع، والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والضرارية والحسينية والبكرية والكلابية والعامة وأصحاب الحديث. وما أجمل هذا التعبير، يقول والعامة وأصحاب الحديث، يقصد العامة أصحاب الحديث من هم؟ أهل السنة والجماعة. والتعبير بالعامة في الحقيقة تعبير جيد، ويدل على الدقة في وصف الواقع. ويقصد بذلك أنه إلى نهاية القرن الثالث لا زال عامة المسلمين على السنة، عامة المسلمين على السنة، ولم يكن على البدعة إلا صنفين: ناس من أهل الأهواء الرؤوس الذين ضلوا عن علم، أو رعاع وسفلة وهم أتباع الفرق، رعاع وسفلة وهمج كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، همج. أما بقية عامة المسلمين وأهل العلم فيهم، أهل الحديث وأهل الفقه، فإنهم على السنة والجماعة طيلة القرون الثلاثة الفاضلة. فكانت السنة غالبة إلى أن بدأ القرن الرابع، وانتشرت الدويلات الباطنية وكثرت وشملت رقعة كبيرة من أرض المسلمين. عند ذلك بدأت السنة، أو بدأ أهل السنة يشعرون بالغربة، واجتاحت أكثر المسلمين البدع، خاصة بدع الرافضة الباطنية وبدع الصوفية. في القرن الرابع وما بعده اجتاحت أكثر المسلمين. ثم في القرن الخامس وما بعده انتشر الكلام بين الناس حتى فتن به أكثر أهل العلم. نرجع إلى أصول الفرق في القرن الثالث، عدها الأشعري عشر، لكن في الحقيقة إذا تأملنا واقع أو أصول الفرق وأرجعنا هذه الفرق إلى أصولها، فإن كلام الأشعري يرجع إلى ست فرق. لماذا؟ لأن الضرارية والحسيني والبكرية كلها من المعتزلة، فترجع إلى واحدة، فيخلص كلام الأشعري على ست فرق: الشيع والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والكلابية. طبعا ما عد المشبهة، لأنهم انقرضوا في القرن الثالث ولم يبق إلا شرذمة قليلة لا يعتد بها، لأن المشبهة أصلهم الرافضة، والرافضة في القرن الثاني كانوا مشبهة، وفي القرن الثالث انقلبوا ولم يهتدوا إلى السنة، وهكذا سائر أهل الفرق والأهواء إلى يومنا هذا.
الواحد منهم إذا رجع عن قوله واقتنع بغير عقيدته لا يوفق إلى السنة، إنما يرجع إلى عقيدة باطلة أخرى، وهذه من عقوبة الله لأهل الأهواء. فالرافضة تحولت إلى فرقة كلامية معتزلية جهمية في القرن الثالث، فانقرضت المشبهة، ولذلك لم يعد ابن كلاب المشبهة، قصدي لم يعد الأشعري المشبهة في أصول الفرق، لكن عند التفصيل عدها في مقالات الإسلاميين، لأنه فصل تفصيلا وذكر جميع الفرق المغمورة والقليلة والكثيرة والأصول والفروع. إذن تكون أصول الفرق في القرن الثالث على ما ذكر الأشعري، الشيع والخوارج والمرجع والمعتزلة والجهمية هذه ست، والكلابية هذه ست، ثم يضاف إليها الباطنية. نعم، يضاف إليها الجبرية لم يذكرها، وإن كان أكثر الجبرية جهمية، لكن منهم متصوفة، وكذلك الباطنية والزنادقة ظهروا في القرن الثالث الهجري. فتكون المحصلة الفرق عندنا كم؟ الشيع والخوارج والمرجع والمعتزلة والجهمية والكلابية هذه ست، والسابعة الجبرية، والثامنة الباطنية. ولا مانع أن نعد المشبهة لأنها موجودة وإن كانت قليلة، فتكون تسع. نعم، وفي القرن الرابع ظهرت فرق جديدة، وفي القرن الرابع استقرت أصول الفرق الكبرى، وما جاء بعدها تفرع عنها إلى وقت قريب. في القرن الرابع انضافت الماتريدية والأشاعرة، وإن كانت امتداد للكلابية لكنها زادت عليها، ولأنها لم تعرف إلا بمؤسسيها، التغى اسم كلابية لها وتحولت إلى أسماء مؤسسيها الأوائل، وكلهم في القرن الرابع الهجري. فنعرف أن أبو منصور الماتريدي مؤسس الماتريدية توفي سنة 333، يعني في القرن الرابع. وفي الغالب أن أصحاب الأصول هذه تكون تتقرر أصولهم في آخر حياتهم، وكذلك الأشعري توفي سنة 324 وقيل بعد ذلك، لكن هذا هو الأشهر. فتكون الأشاعرة والماتريدية إنما نشأت في القرن الرابع الهجري، لا سيما وأن الانتساب للأشعري والماتريدي لم يكن في حياتهما، بل كل منهما ما كان يرضى أن ينتسب إليه أحد، ولم يطلق على الماتريدية ماتريدية في عصر الماتريدي، بل ولا على الأشاعرة أشاعرة في عصر الأشعري، إنما أطلق الكلام بعد، بعكس الكلابية فقد أطلق عليهم الكلابية والبن كلاب حي، لأنه تميز بمذهب وتبعه بعض الناس من المشاهير كالحارث المحاسبي ثم الجنيد ثم الحسين الطبري وغيره ممن اشتهروا من أهل العلم في ذلك الوقت. يضاف إلى هذا أيضا في القرن الرابع ظهور الفلاسفة، فإن الفلاسفة ظهروا في القرن الرابع، والفلسفة وإن كانت لها أصول وبدايات في القرن الثالث إلا أنها لم تتميز أبدا في القرن الثالث بمذهب بين، ولا ينسب إلى أحد من الفلاسفة أقوال في العقيدة يعتد بها أو يتبعها أحد، إنما أول من اشتهر عنه إظهار الفلسفة وصار له مذهب يحتذى ابن سينا الباطني الإسماعيلي العبيدي الفاطمي، وكل هذه من صفاته، فهو إسماعيلي باطني عبيدي باطني، فهو أول من أنشأ الفلسفة في المسلمين وكان له مذهب وتلاميذ. بعد ذلك كل ما جاء من الفرق، طبعا الصوفية إذا ننساها وتكون هي الأخيرة، الصوفية ما ظهرت كطرق وكأصول ومبادئ لها أسس بينة إلا في القرن الرابع وما بعده، فلا تعد من فرق القرن الثالث والثاني. نعم، الشطحات وبدايات الانحراف في الصوفية بدأت مبكرة، بدأت في القرن الثاني وفي القرن الثالث، لكن الصوفية بصفتها مدارس، والصوفية الغالية، والصوفية بصفتها طرق، لم تظهر إلا في القرن الرابع وما بعده. وأول مذهب في التصوف
منحرف ظهر هو مذهب الحلاج مدعي الحلول، والحلاج أيضا ظهر مذهبه قبيل وفاته بسنين قليلة جدا، ولم يشتهر مذهبه ويكون احتذى إلا بعد قتله، وقتل سنة 301، قتل مرتدا سنة 301، أقيمت عليه الحجة والستين فلم يتب، فقتل بأمر علماء المسلمين في ذلك الوقت. المهم أن الطرق والأصول الفلسفية عند الصوفية وأصول البدع لم تظهر إلا في القرن الرابع وما بعده، فعلى هذا تكون الفرق تنتهي على 12 فرقة، أليس كذلك؟ الفرق الكبرى نعيدها: الشيع والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والكلابية والمشبهة، ثم الجبرية الباطنية، ثم والكلابية كذلك، ثم الماتريدية والأشاعرة، ثم الفلاسفة والباطنية. نعم، فلس عدتها مرتين. على أي حال تنتهي على 12 فرقة، وبقيت أصول الفرق على هذه الأصول إلى القرون الحديثة المعاصرة، منذ 3 قرون وبعد ظهرت مذاهب جديدة، منها ما هو امتداد للقديم لكن أخذ أسماء جديدة، ومنها ما هو جديد بأصول جديدة، إما أصول غربية وإما أصول بيئية ظهرت من الجاهليات الحديثة، وسيأتي الكلام عنها في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي تحدثت عن أصول الفرق في القرون الثلاث الفاضلة، والآن سنستعرض بعض الفرق الموجودة امتدادا للقديمة، وبعض الفرق التي حدثت بأسماء جديدة. فالفرق الكبرى الأولى خلاصتها التي أشرت إليها في الدرس الماضي: أولا الخوارج. والخوارج كما تعرفون أول الفرق التي أشهرت مفارقتها في تاريخ الإسلام، وإن كانت الشيعة عاصرتها لكن الشيعة لم تعلن، بقيت مبطنة لمفارقتها حتى سميت فيما بعد الباطنية. الخوارج لهم أصول وسمات على مدار التاريخ، وقد يظن بعض الناس أن الخوارج فئة ظهرت في تاريخ المسلمين في صدر الإسلام وانتهت، وهذا وهم وخطأ. فالخوارج باقون من ناحيتين: من الناحية الأولى أنه لا تزال فرقة من فرق الخوارج الكبرى موجودة منذ أن افترقت الخوارج إلى 4 فرق كبرى إلى يومنا هذا. خوارج بقيت على مسماها الأول، الخوارج المحكمة الحرورية أهل النهروان ويسمون السبعية أحيانا، إلى سنة 64 للهجرة. وفي سنة 64 للهجرة وما بعدها افترق الخوارج إلى 4 فرق كبرى، وكل فرقة افترقت إلى ما لا يعد، لكن الفرق الكبرى الأربع هي الأزارقة، وقد انتهت وانقرضت لأنها كانت تتصادم بقوة وعنف مع الحياة، ليس فقط مع الناس، تكاد تصادم الأحجار والأشجار والجمادات فانتهت، كما يحدث من متشدد في الدين الآن. ثم كذلك الصفرية وقد انتهت تقريبا إلا بقايا نادرة جدا، كذلك الأزارقة في من ينتمي إليها على مدار التاريخ لكن شذاف، والنجدات وقد انتهت تقريبا، والأباضية ولا تزال باقية إلى يومنا هذا. خوارج خالصة، إلا أنها مع التحول التاريخي خلطت مع أصول الخوارج، بمعنى أنها لم تترك أصول الخوارج، هي باقية عليها إلى يومنا هذا. الأصول الكبرى للخوارج بقيت عليها الأباضية إلى يومنا هذا، إلا أنها زادت عليها أنها فيما يتعلق بالأسماء والصفات والسمعيات وما يتعلق بمصادر الدين أخذت ببعض أصول الجهمية والمعتزلة، فهي جهمية اعتزالية خارجية. والأباضية الآن توجد في شرق وجنوب جزيرة العرب في عمان وما حولها، وتوجد أيضا في البلاد المغرب العربي في تونس والجزائر وليبيا بأعداد كبيرة تعد بالملايين بجملتها، وتخالف الأباضية الخوارج في مسألة واحدة وهي التي جعلتها تبقى، وهي أنهم يرون أن الكفار أن مخالفيهم كفار لكنهم كفار نعمة وليس كفار شرك ولا خروج عن الملة، لكنهم مع ذلك يستحلون قتالهم إذا تقووا. وهنا أيضا فارقوا الخوارج في هذه المسألة في أنهم يرون المسالمة والمعايشة ما داموا ضعفاء وخصمهم قوي، فلذلك بقوا إلى يومنا هذا. الأباضية في تاريخ في واقعهم الآن يظهر لي أنهم عندهم نوع من الاستعداد للحوار، هذا الذي يظهر والله أعلم، خاصة من شبابهم، فلذلك ينبغي أن نحرص على جذبهم إلى الحوار الجاد الهادئ من قبل المتخصصين والمتمكنين، لأنهم لا يزالوا في نظري يتمتعون بروح المسالمة وحسن الجوار. في التاريخ الحديث ما ظهر منهم ما يدل على شيء من العداء أو ردة الفعل ضد المخالفين كما يحصل من الفرق الأخرى. الشيعة والرافضة طبعا لا تزال باقية، لكن الشيعة انقسمت إلى قسمين رئيسيين عبر التاريخ. القسم الأول بقي على مسمى الشيعة وهم معتزلة، وهم الزيدية. الزيدية معتزلة شيعية، معتزلة شيعية ولا تزال على التشيع، لكن على التشيع الغالي. طبعا التشيع الغالي له اصطلاحان، التشيع الغالي تشيع التأليه الأئمة والقول بعصمتهم، وهذا أصبح يعني محصور في غلاة الرافضة، وتشيع غالي وهو الغلو في علي رضي الله عنه إلى حد التقديس، لكن لا يكون بعصمته مثلا عصمة مطلقة وهو قول الزيدية، ولا يقولون أيضا بحصر الإمامة في الأئمة الذين يقول بهم الجعفرية الاثنى عشرية. الشيعة الزيدية أيضا لا يكفرون جميع الصحابة، إنما يقدحون في بعضهم، يقدحون في بعضهم، ومن هنا صاروا أهل بدعة وأهل ضلالة، لكنهم أخف من الرافضة. القسم الثاني من الشيعة الرافضة، وانفصل عنهم اسم الشيعة تقريبا عند أغلب أهل العلم إلا المسمى العام، وإلا في الوصف الخاص لهم أنهم الرافضة، ولذلك هم يفرحون بكلمة الشيعة ويعتزون بها. فالأولى أن لا نطلقها عليهم لا لمعاندتهم فقط، بل لأنهم لم يبقوا شيعة، إنما صاروا رافضة، لأنهم رفضوا الشيعة، رفضوا شيعة علي ورفضوا شيعة زيد ابن علي، لأنه أقر لهم، لأنه لما سألوه وامتحنوه أقر بتفضيل أبي بكر وعمر فرفضوا، فصاروا رافضة، فرفضوا حتى التشيع المعتدل إن صح التعبير، وليس هناك في الدنيا اليوم تشيع معتدل، لكن من باب التجوز رفضوا تشيع الزيدية فصاروا رافضة، فتجارت بهم الأهواء حتى قالوا بأصول كفر وعلى رأسها قولهم بردة جميع الصحابة وبعصمة علي والأئمة عصمة كعصمة الأنبياء، وباستمداد الدين من هؤلاء كاستمداده من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأخذ روايات وأسناد للأحاديث وللدين غير أسناد السلف، بل أغلب أسانيدهم تعتمد على الوضاع، والوضاع عندهم ثقات، والثقات عندهم وضاع، يعني عكسوا مسألة تلقي الدين، فمن هنا انحرفوا انحرافا كبيرا، بل انحرافا كاملا في مسألة تلقي الدين، ثم تلا ذلك قولهم بالعصمة وبالمهدية على نحو خرافي، وقولهم بالرجعة، ثم أخذهم بأصول خطيرة وتكفرة مثل القول بالبداء عند كثير منهم وغير ذلك من الأصول التي سيأتي الكلام عنها تفصيلا. الرافضة أيضا انقسموا إلى قسمين، الرافضة الإمامية الاثنى عشرية وهم الموجودون الآن في إيران وفي الأحساء وفي نواحي المدينة وفي غيرها، طبعا ليس كل نواحي المدينة، هم يجدون في بيئة ضيقة جدا في المدينة، لا كما يشاع عند بعض الناس وبعض الذين تكلموا بغير روية في التشيع الشيعة في مناطقهم، فإنهم في مناطق محدودة ومغمورة ومنبوذين بحمد الله إلى اليوم بين ذويهم وأجيرانهم وأقاربهم، لكنهم يوجدون. هذا بالنسبة للشيعة الذين ينتمون إلى بعض القبائل العربية، لكن هناك الشيعة أصلهم نازحون من الأحساء ومن غيره، أيضا موجودين في المدينة كالنخاولة ومن نحى نحوهم. الروافض بعد ذلك كما قلت انقسموا إلى الإمامية الاثني عشرية اللي هي ذكرتها، ثم أيضا إلى الإسماعيلية الباطنية، والإسماعيلية الباطنية أيضا تفرعت، ثم بعد ذلك الباطنية خرجت منها الدروز، خرجت منها النصيرية والعلوية الموجودة الآن تسمى العلوية، وخرج منها القرامطة، وخرج منها العبيدية الفاطمية المدعين أنهم فاطمية والذين أله الحاكم، ثم خرجت منه المستعلية والنزارية فيما بعد وهي وريثة العبيدية، ثم في عصرنا هذا تتمثل الباطنية الإسماعيلية الرافضية الشيعية على هذا النحو التاريخي، تتمثل في فرق مشهورة الآن منها البهرة في الهند والأغاخانية أيضا في شرق العالم الإسلامي، توجد في باكستان وأفغانستان ومنهم في الهند، ومنهم من انساح في العالم الإسلامي بل في الغرب، ولهم إسهامات كبيرة في المؤسسات الغربية القائمة الآن الأغاخانية، وكثيرا ما تسمعون فلان أغاخان فعنده وقفة تحته خطوط فلان أغاخان، في الغالب إنه من هذه الفئة الخبيثة، طبعا ليس دائما لكن في الغالب، وأيضا منهم المكارمة الموجودين في جزيرة العرب، ومنهم شراذم في بقية العالم لكنهم قلة، يوجد منهم في شرق أفغانستان في شمال أفغانستان عدد كبير الآن، ومنهم جماعة رستم المشهور في أفغانستان. ثم القدرية، والقدرية انحصرت في المعتزلة والجهمية جاءت بعدها، ثم المعتزلة، والجهمية والمعتزلة يوجد منها الآن طوائف، طبعا الجهمية والمعتزلة في القرن الثالث وما بعده ما عد بينها فرق، لم يعد بينها فرق، الجهمي معتزلي والمعتزلي جهمي، يعني انسابت أصول الجهمية في المعتزلة، وإن كان بينها فروق تاريخية بسيطة، لكن أغلب رؤوس المعتزلة الذين ظهروا في القرن الرابع وما بعده جهمية، بل أغلب غلاة المتكلمين الذين ظهروا في القرن الرابع وما بعده معتزلة، فصار اسم المعتزلة هو المصطلح الأدق في القرن الثالث القرن الرابع وما بعده، والعكس في ذلك في القرن الثالث والثاني كان أغلب أصحاب النزاعات العقلانية جهمية، حتى المعتزلة كان السلف يسمونهم جهمية. الجهمية الآن المعتزلة توجد لها آثار وتوجد لها أصول ويوجد لها فرق خالصة، أما آثارها فانساحت في كثير من الاتجاهات الحديثة، آثار التجهم موجودة في كثير من الاتجاهات الحديثة منها الفرق القديمة، آثار التجهم موجودة في الأشاعرة وموجودة في الماتريدية، كما أن آثار التجهم موجودة في كثير من المفكرين المعاصرين، بل موجودة في كثير من رؤوس الحركات الإسلامية المعاصرة، فمثلا الترابي عنده نزعة اعتزالية كبيرة جدا، والغنوشي عنده نزعة اعتزالية أقل من الترابي، و كثير من المشاهير ربما يأتي مناسبة لذكر أسمائهم في دروس قادمة، مشاهير في الحركات الإسلامية المعاصرة اتجاهاتهم اعتزالية، بعضهم خالصة وبعضهم فيهم نزعة فقط أفراد، أيضا حزب التحرير مسمى بحزب التحرير هذا اعتزالي خالص، وبدأت نزعات الاعتزال عندنا عند بعض الدكاترة والأساتذة، ونسأل الله أن يهديهم أو يكفينا شرهم. كذلك الإرجاء المرجئة موجودة، الإرجاء الغالي طبعا يكاد ينقطع كفرقة، لكن يوجد نزاعات عند كثير من المفكرين المحدثين خاصة الذين ليس عندهم فقه شرعي، أغلبهم يميل إلى نزعة الإرجاء الغالي، وهو اعتقاد أن من آمن وسلم بالإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم ولا يحاسب بعد ذلك على شيء، هذا كثير. والإرجاء الخفيف هذا غالب في العالم الإسلامي، أغلب العالم الإسلامي مصاب بالإرجاء، لكنه الإرجاء الخفيف الذي هو التساهل بالأعمال واعتقاد أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان هو مجرد التصديق وعدم الاستثناء في الإيمان. هذا موجود في أغلبية المسلمين الذين ينتمون إلى الطوائف والفرق التالية: الأشاعرة، الماتريدية، الأحناف. أغلب الأحناف مرجئة، وأغلب الأشاعرة مرجئة، وكل الماتريدية إلا النادر مرجئة. طبعا الماتريدية مرتبطة بالأحناف، المذهب الماتريدي مرتبط بالمذهب الحنفي إلا النادر. ثم الجبرية، وهم أيضا جهمية. يوجد منهم الذين ذكرناهم، المعتزلة أغلبهم جبرية، وأيضا فيهم مرجئة، والمرجئة جبرية والجبرية مرجئة، أيضا هذه متلازمة، المرجئة جبرية والجبرية مرجئة، وغلاة الجبرية هم غلاة المرجئة، وغلاة المرجئة هم غلاة الجبرية، وهما متلازمتان. لا بد، من كان مرجئا فهو جبري ولو إلى حد ما، ومن كان جبريا فهو مرجئ ولو إلى حد ما، هذا بالضرورة. ثم الباطنية الزنادقة، والباطنية تتمثل في الفرق التي ذكرتها، وتتمثل في اتجاهات ظهرت أخيرا. الباطنية والزندقة تتمثل في أصحاب الاتجاهات الفلسفية. الغالب أن كل فيلسوف زنديق وباطني، هذا هو الغالب إلا النادر جدا. ونأخذ على سبيل المثال الفلاسفة الأوائل: ابن سينا، ابن الفارض، ابن رشد، ومن ابن سبعين، وابن الحلاج، وابن عربي. هؤلاء فلاسفة باطنية صوفية زنادقة باطنية، لا يستثنى منهم إلا النادر. ثم إلى الآن أصحاب النزعات الفلسفية عندهم نزعة زندقة واتجاه باطني، هذا هو الغالب فيهم. أيضا من الاتجاهات الباطنية الخطيرة الآن الحداثة. الحداثة مذهب باطني زندقي خطير جدا. اتجاه الحداثي أخطر اتجاه باطني في يومنا في عصرنا هذا، لا سيما أنه لا يزال يتوارى بالألفاظ الغريبة وبالكلمات الموهمة وبالتستر وبمحاولة درء الفتنة، درء الحدود عنها أنفسهم. والعجيب، العجيب جدا، أن رؤوس الحداثيين يظهرون الصلاح والاستقامة، وربما فعلا هم مقتنعين بالصلاح والاستقامة، لكن الخلل في أفهام الناس وليس فيهم. لا يمنع أن يكون الإنسان صالحا مستقيما مقتنع بإقامة شعائر الإسلام، ومقتنع بأن يظهر مظهر إسلامي جيد، لكنه عنده انفصام في الشخصية، له شخصية أخرى. ودليل ذلك، ولا أطيل في هذه المسألة، دليل أنه أن الحداثيين الذين يظهرون الإسلام ويصلون ويصومون لكن أفكارهم حداثية، أنهم فيهم خبث وزندقة وباطنية حتى لو لم يشعروا، أن جميع مؤسسي الفرق كانوا ممن يظهر عليهم الصلاح، بل الزهد والورع أزهد من هؤلاء وأورع منهم. ولنأتي بأمثلة: الخوارج أزهد الناس وأورعهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم ووعد من يقتلهم بالجنة. ثم يأتي بعد ذلك الروافض، وأوائلهم أصحاب عبادة وزهد. ثم يأتي بعد ذلك القدرية، معبد الجهني وغيلان الدمشقي، أصحاب زهد وورع وتعفف عجيب. ثم يأتي بعدهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد الذين أسسوا مذهب المعتزلة. هؤلاء يعدون من الزهاد، بل من كبار الزهاد، الزهد والورع. وإذا قرأت خطبة الواحد منهم قلت: هذا بقية الصالحين. ومع ذلك أنشأوا فرق الضلالة. الجهم بن صفوان أيضا، رغم أنه حصل عنده اضطراب في مسألة القناعة بالصلاة وغيرها، لكن رجع يصلي وصار مستقيما بل زاهدا، يعرف بالزهد، وأسس مذهب الجهمية الذي اتفق السلف على أنه ليس من مذاهب المسلمين، بل خارج حتى من 73 فرقة، 72 فرقة الضالة. وهكذا على مدار التاريخ. أقول هذا لئلا نغتر، لأني بإحدى المناسبات القريبة تكلمت عن بعض الحداثيين، فقال لي بعض الشباب: فلان يصلي ويبر بوالديه وأنا رأيناه كذا وكذا. قلت: نعم، ما الذي يمنع؟
يصلي وبر والديه ويصير زنديق. ومن قال كأن الزنادقة مظاهرهم فجرة؟ بل أغلب الذين أسسوا الزندقة في التاريخ ليس منهم من مظهره مظهر الزنديق، بل العكس، ولو كان مظهره مظهر الفاسق والزنديق لما تبعه العوام ولا صار له أتباع، خاصة في العصور الأولى. أما الآن اختلت الموازين، الآن كل الناس يتبعون كل ناعق سواء كان مظهره طيب أو غير طيب. أما في السابق فلا، كان الناس اغتروا بهذا وصاروا أتباعا لهم لأنهم يأتونهم بالكلام المأسول وبالمظهر الطيب وبالاستقامة. وهذه مسألة يجب أن نفهمها جيدا. فأعود وأقول، من أخطر اتجاهات الباطنية والزندقة الحداثة القائمة الآن. طبعا لا يعني أن كل من سار في موجة الحداثة زنديق، هذا أمر لا أقوله، بل ربما يسير في ركب الحداثة بريء أو مغتر أو جاهل أو إنسان تستهويه الشكليات من النقد الأدبي وغيره والألفاظ المأسولة والشعر المنثور وغيره، تستهوي هذه الأمور فيسير في اتجاه الحداثة وهو لا يدري، أو يدري لكن يقول لكم لهم دينهم ولي ديني، هذا لا يؤبه به، هذا دائما من فئة الهمج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، همج. لكن الحداثة من حيث اتجاه ورؤوس وشخصيات الأساسية فيها اتجاه زندقة خالص. فأولا كلامهم في الدين وفي الإسلام جملة وتفصيلة كلام الزنادقة الأوائل، واتجاه الزنادقة الأوائل يرون نصف الأديان عموما ليس دين واحد، وإن تعلقوا أحيانا بغير الإسلام من باب الكيد الإسلامي نفسه لا من باب حب الأديان، فهم أشبه بالاتجاه الماسوني. الأمر الثاني أنهم المؤسسين للحداثة في العالم في الدول العربية بالذات، الكبار منهم باطنية النسب، أيضا باطنية النسب. طبعا دخل معهم مع الأسف من المؤسسين بعض من هم من أبناء السنة والجماعة، لكن الكبار العتاة الذين بذروا بذور الحداثة ونشروها ولا يزالون هم روادها، هؤلاء باطنية النسب، إما علويين وإما إسماعيليين وإما دروز وإما نصيرية أو نحوهم من أصحاب الاتجاه الباطني المعروف في العالم الإسلامي، وكثير منهم رافضة حتى في هذا البلد. كثير من عتاة الحداثة الذين يدفعونها بقوة رافضة، فينبغي أن يفهم هذا. ثم الكلام على الكلابية، والكلابية تحولت إلى شاعرة ماتريدية، لم يعد هناك شيء اسمه الكلابية. أما الصوفية أطلنا، نعم. طيب، على حال ضروري يستكمل هذه الفقرة. الصوفية فقد تميزت في القرن الرابع بالطرق والأساليب المنحرفة بشكل واضح، وتحولت إلى طرق، وظهر فيها الزندقة والكفر عبر غلاة الصوفية، وظهرت الطرق المبتدعة والأوراد المبتدعة والتعلق بالشيوخ وما يسمى بالمريدين والشيوخ إلى آخره، هذا في القرن الرابع وما بعده. في القرن الثالث وقبله لم يوجد شيء من ذلك إلا مجرد شطاحات واتجاهات باهتة غير بينة. أما في القرن الرابع فقد بدأت الطرق البدعية على مختلف مستوياتها، منها أصحاب البدع المغلظة كأصحاب الحلول أمثال الحلاج، ومنها من هم دون ذلك الذين تنحصر بدعهم في بعض الأوراد والتعلق بالأشخاص والقبور ونحوها. وإلى يومنا هذا والصوفية تزداد وتتفرع وتتشعب وتهيمن على أغلب العالم الإسلامي، ومن كوارثها على الأمة أنها سيطرت على العوام. الفرق الأولى التي ذكرتها أغلبها لا يتعلق به العوام، لماذا؟ لأن العوام لا يدركون الفلسفات والعقائد التي عند الفرق، لا يدركونها، ولو تكلم معهم أهل الأهواء ما استطاعوا أن يقنعونهم بأصولهم لأنهم مداركهم أقل. لكن الصوفية بالعكس، الصوفية ما تتكلم عن الأصول، الصوفية تنشر البدع العملية وتنشر لها الحديث الموضوع، ثم تنشر الترغيب في الرجال وتنشر عنهم الحكايات الكاذبة وتنشر ما يسمى بالكرامات، وأغلبها من أعبث الشيطان، فتأسر العامة بهذه الطريقة، فانتشرت البدع بعامة البلاد الإسلامي في عوامهم بشكل ذريع جدا، حتى لا يكاد عامي يسلم من بدعة الصوفية. فهي من حيث
العموم هي أنكى الفرق من حيث عمومها على الأمة وسيطرتها على أكثر العوام. فتميزت الصوفية في القرن الرابع وما بعده بأصول ومناهج بدعية، وفيها بدأت الطرق وصارت في سبيل الأهواء والافتراق، إما قبل ذلك فلم يتبين أمرها ولم تظهر مخالفة للسنة علنا. ثم الفلاسفة، والفلاسفة بدأت جذورها في القرن الرابع في القرن الثالث، لكن لم تتميز الفلسفة الملحدة الما يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، بالفلاسفة الإسلاميين لم يتميزوا ويظهروا إلا في القرن الرابع على يد ابن سينا الإسماعيلي الباطني العبيدي الفاطمي كما سمى نفسه واعتز بذلك، وذويه من العبيدي القرامطة ونحوهم، ثم انتشرت الفلسفة الضالة إلى يومنا هذا. وقبل أن أنهي الحديث في هذه المسألة، أرى أنكم بحاجة إلى أن يكون بين أيديكم الكتاب الأهواء والفرق، وهو متوفر، فمن الطيب أن يكون قدر الإمكان معكم من أجل أن تسيروا معي فيه خطوة خطوة وموضوعا موضوعا. اسمه المقدمات في الأهواء والافتراق والبدع، طبعا هو ضمن سلسلة اسمها رسائل ودراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها، وهذه الرقم واحد مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع، وسيكون الثاني إن شاء الله وقريبا أيضا يصدر وننتقل إليه لأن هذا لم يبقى فيه إلا القليل، والثاني هو في أسباب في نشأة وأسباب الأهواء والبدع والافتراق في الأمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الدرس الماضي إلى الفرق والمذاهب والاتجاهات المعاصرة وصلتها بالفرق القديمة، ونحتاج إلى مزيد استجلاء لهذا الموضوع لأن أخذناه بشكل خفيف في الدرس الماضي. الفرق التي ظهرت بعد القرون الفاضلة وبعد القرن الرابع كلها امتداد للفرق القديمة في القرون الثلاثة الفاضلة إلى القرنين الماضيين، ففي القرنين الماضيين